السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ يعني أي شيء علمك هذا؟ بأي شيء علمت أنه نبي الله أو أنه رسول الله وأنه رحمة للعالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، حين نزلتم من العقبة، والعقبة يعني الجبيل العالي أو الطريق بين الجبلين، قد يكون العقبة، لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني عارفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفي. وهذا كله صادق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده خاتم النبي معروف، هذا كاد أن يكون متواترا. أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع، وجاء في بعض الروايات أنه يعني مقابل قلبه، هكذا بعض الروايات جاءت. ابن حجر ذكر: فكان إلى جهة اليسار مقابل قلبه، غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به أتاهم بالطعام، وكان هو في رعية الإبل. كان هو من؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل. نعم، في رعية مصدر يكون رعية، قد يكون هيئة، لكن رعية فعل يفعل فعلة، الفعلة للمرة، يعني كان في رعي الإبل، كان يرعى الإبل صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، سحاب يظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم أبي طالب والأشياخ الذين كانوا جالسين، وجدهم قد سبقوه إلى فيء، أي إلى ظل الشجرة. فلما جلس صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى هناك ظل، لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه. مال فيء، هذه كلها من يعني كرامات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو من معجزاته قبل النبوة أيضا. فيء الشجرة، أو كما يسمونه إرحاصات النبوة، تمهيدات النبوة. مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء. وقال الراهب: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم، أي بينما هو أي الراهب قائم عليهم، وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رعوه عرفوه بالصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا، وهذا أمر يعني كما ذكره عمرو بن العاص مترجما ترجمة فصيحة، وقد رواه البخاري رحمه الله، أن الله تعالى وجدت في التوراة أن الله يقول: أسأل الذي فيها إيش هي؟ قال: لست بفظ ولا غليظ، إلى آخره. جاء في رواية البخاري: انظروا فيه، ليس أرسلتك للمتوكلين، أو انظروا، بارك الله فيكم. فموجود هذا، على كل حال عرفوه بالصفة، كانوا يقرؤون. ومن قبل أيضا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم كانوا يناشدون الناس ويقولون، أو كانوا إذا غلبوا في حرب ما غير اليهود، فكانوا يقولون: إن نبيا قد أضل زمانه، فإذا جاء نحن نقاتلكم معه. فالصحابي الأنصاري رضي الله عنه لما أسلم وهم تأخروا، أو هم عادوا وكفروا، فقال: أنتم الذين كنتم تقولون إن نبيا قد أضل زمانه، فإذا جاء نقاتلكم معهم فلماذا لا تؤمن؟ قال ليس به، قالوا ليس به، ليس هو، يعني شخص آخر، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله تعالى. نعم. فقال فإن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، أي الظاهر الراهب استقبلهم. قال ما جاء؟ فقال أي الراهب ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، جئنا إن هذا النبي خارج، هل يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الذي هو مرتكز في علمهم، إشارة إلى المعهود في ذهنهم الأحدث الذهني، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أي متوكلين في لفظ متوكل الموجود أنت أي وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فبعثنا أي الذي من الذي بعث، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، يعني أرسلوا في كل طريق أن النبي مبعوث آتي، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. يبدو لي أنه يقول بعثنا، يعني أرسلونا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا إننا أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. هذا كله يقوله من؟ الراهب. قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ خاطب هنا قريش وأبا طالب. قال أنشدكم بالله، أي أناشدكم وأتوصل إليكم بالله، أخبرونا أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيد، من الكعك والزيد. هنا هذا الحديث حقق وحققه العلماء من في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا الحديث سنده صحيح، لكن ذكر بلال وماه بعث ماه أبو بكر بلالا. أولا قالوا ذكر بلال وبعث أبي بكر بلالا ماه، هذا ذكره منكر، لأن بلالا لم يكن خلق، بعضهم قال لم يكن خلق آنذاك، لأن بلالا لم يكن خلق آنذاك. كذلك أبو بكر متى اشترى بلالا؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث صلى الله عليه وسلم ودعا إلى النبي إلى الله تبارك وتعالى، فآمن بلال ومن معه من الرجال، فكانوا من الذي كان يملكه؟ أمية كان يملكه. نعم. فمر أبو بكر وبلال يعذبه أمية، فقال لما تعذب هذا المسكين؟ فقال إن كنت تشفق لي وترحم عليه فاشتريه. فاشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحرره. فلا يمكن أن يكون يبعث أبو بكر بلالا ولم يكن وجد ولم يكن جاء في تصرف أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك قالوا إن هذا الجزء كيف دخل في الحديث هذا هو منكر، وأما البقية فهو صحيح. زوده الراهب من الكعك والزيت، الزيت المقصود منها الظاهر الزيت الزيتون. نعم. ثم بعد ذلك قال في رعية الإبل، هنا قال في كان النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، ممكن أن يكون كسرة وسكون العين، أي في رعايتها ورعي الإبل، رعايتها أو في رعي الإبل، كان يرعى الإبل، يرعى راعيا وراعية ممكن، أما رعية الإبل الفعلة للمرة والفعلة للحالة، فيكون رعية الإبل قد يكون، لكنه قال بالشارح بكسر الراء وسكون أي في رعايتها، الظاهر رعى يرعى ظاهر كان يرعى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعد ذلك زوده الراهب من الكعك وهو الخبز الغليظ على ما في الأزهار وكتاب اللغة. وقيل هو خبز يعمل مستديرا من الدقيق والحليب والسكر أو غير ذلك، الواحدة كعكة والجمع كعكات. وقال في القاموس هو خبز معروف فارسي معرب، والزيت أي لإدام ذلك الخبز. وقد روى الترمذي في باب أكل الزيت عن عمر وأبي أسيد مرفوعا كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو حديث حسن ولكن له طرق كثيرة، أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم الحاكم وابن أبي شيبة، كذلك يعني الترمذي في موضع آخر أيضا في الشمائل، فالحديث صحيح إن شاء الله. نعم. هنا ذكر شيء. نعم. هذا الذي لا قد يكون والله أعلم سمع من النبي والصحابي رضي الله عنه، قد يكون لم يكن حضر أبو موسى قطعا هذا، لكن الذين كانوا أشياخ وغيرهم لابد أن يكون سمع، فما يجزم الصحابي إذا صح السند عنه إلا أن يكون عرف القصة ممن يكون قد حضروا، وخاصة مثل هذه الأشياء لا تقبل التاريخ أو فيما مضى إلا إذا كان حاضرا القصة أو سمع ممن كان في القصة. والصحابة عامة قد كانوا يرؤون ممن سمعوا منه ولا يذكرون عنه، ولذلك قالوا مراسيل الصحابة مقبولة. ابن عباس يروي في بداية وحي النبي صلى الله عليه وسلم روايات ولم يشهد وقبلوه ولم يولد بعد، ولم يولد بعد، فلا بد أن يكون يعني محمله أنه يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول رجاله رجال سيئة وأحدهما، والذكر أبي بكر وبلال الشارح يقول غير محفوظ وأده أئمتنا وهما وهو كذلك، فإن سن النبي صلى الله عليه وسلم إذاك 12 سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت انتهى. وقال في ميزان الاعتدال قيل مما يدل على بطلان هذا الحديث قوله بعث ما هو أبو بكر بلال، وبلال لم يخلق بعد، وأبو بكر كان صبيا، وضعف الذهبي هذا الحديث لقوله وبعث، لكن يقال إذا كانت الرواية وله شواهد أيضا فيكون يصح، وما لم يكن له شواهد فهو الذي ضعف، وهو واضح أنه تاريخيا لم يثبت، فيكون النكارة وإدراج هذا ثابت في حق هذا الجزء، والباقي صحيح إن شاء الله. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا، يعني كان معه ما بلال، وقيل إنه تأخر، جاءت الرواية لكنها يحتاج إلى التثبت فيها، أنه لما سمع من البحيرة من الراهب أنه لا تذهب به إلى الروم، وهم مضطرون أن يذهبوا لتجارتهم، وقد سافروا إلى هذه المسافة الطويلة، فبعث أبو طالب معه رجلا يرافقه في مجيئه إلى مكة. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين بعث صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري أنه قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات المعروفين، إلا أنه قالوا أنه كان يتشيأ عن هشام بن حسان وهو من ثقات الرواة في الصحيحين وغيره القردوسي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف عرف ولم يكن ولد، لأنه ولد بعد 3 سنوات من النبوة في الشعب حينما حاصروه في الشعب وحاصروا بني هاشم، ونحاز أبو طالب أيضا ما هم عباس ولم يسلم، سبحان الله لم يسلم، لكنهم أين حازوا دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 30 سنة، جاء ابن 63 سنة. وهو هذا الحديث في صحيح البخاري بهذا الإسناد، وهو يعني صحيح، وهو الراجح في قوله أقام بمكة 13 سنة، ولا يخالف الروايات التي جاء فيها عن أنس أنه قال وأقام بمكة 10 سنين، جاي آتي إن شاء الله، فلا يخالف هذا، لأن العرب عندهم طريقة العد، ففي بعض الأحيان يذكرون العقود ويتركون الكسور، وهذا يوجد لو جمعتم يوجد فيه عد كثير لأمور كثيرة. نعم، قد يكون نحن الصحابي يقول ونحن 300 ونحن 360، الماء الذي كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فارتوينا وكذا، فيتركون الكسور ويذكرون العقود التامة 10 10 إلى أو مئات أيضا في بعض الأحيان كاملة، ثم يتركون الكسور ولو كان 25 50، فهذا طريقة عد العرب، فيجمع بين الحديثين هنا. فأقام بمكة 13 سنة، وفي رواية البخاري فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة. قال الحافظ أي ابن حجر وهو شارح لصحيح البخاري، قال: هذا أصح مما رواه مسلم من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 15 سنة. كيف يكون هذا؟ نعم، هذا أيضا طريقة من طريقة العد، أن الشهور يتركونها، إذا كانت سنين كاملة فبعض الأحيان يعدون وبعض الأحيان يتركون، فإذا تركنا بداية السنة التي صلى الله عليه وسلم بقي بعث، متى في أي شهر بعث صلى الله عليه وسلم؟ في ربيع، فيكون محرم وصفر وربيع 3 شهور، سنة بكاملها ترك، ثم بعد ذلك السنة التي سافر فيها صلى الله عليه وسلم في الربيع أيضا ترك في العد، فبقي 13 سنة. وهكذا على كل حال، وليس نقل جمعا بين الحديثين، وروايتهما صحيحة أيضا في صحيح مسلم، يقال على طريقة العرب هكذا عد ذاك العد أيضا، فالكسور يتركونها أو يذكرونها، فهناك 13 سنة كاملة وفيها قبل وبعد شيئا من الشهور، فلم يذكره، في بعض الأحيان ذكر فذكر سنة كاملة. وبالمدينة 10 أي 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63. وذكر الترمذي في هذا الباب 3 روايات، إحداها أي 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63. ذكر الترمذي في 3 روايات هذه، والثانية قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 بهذا المعنى، ذكرت من أول وذكرت من آخر، ولادة ثم الذي توفي فيه في ربيع الأول فضمت إليها فذكرت 65، وإلا إذا تركنا الكسور فتبقى 13. والثالثة وتوفاه الله على رأس 60 سنة، هنا ترك الكسور. وقد جمع النووي بين هذه الروايات المختلفة جمعا حسنا، فقال: ذكر مسلم في الباب 3 روايات، إحداها أنه توفي وهو ابن 60 سنة، والثانية 65، والثالثة 63، وهي أصحها وأشهرها. رواها مسلم هاهنا من رواية عائشة وأنس وابن عباس، واتفق العلماء على أن أصحها 63 وتأول الباقي. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، هذا هو. ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65 ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثر صحبته بخلاف الباقين، واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين وبمكة قبل النبوة 40 سنة. ويكون إنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنه 13 سنة ويكون عمره 63. وهذا الذي ذكرنا أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء إلى آخره. والحاصل أنه في 63 أو 13 أو 10 سنين أو 60 سنة وهو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كله على طريقة العرب قد يتركون الكسور وقد يحسبون ولو كان ناقصا، فيحسبون مثل السنة الكاملة. على هذا تجمع بين الروايات والجمع بين مختلف الحديث، إذا أمكن فهو الأول والأولى، وإلا ينظر إلى الراجح. فإذا ذهبت إلى الترجيح فتقول روايته 63 كذلك 13 رواه أكثر الصحابة وعنهم أكثر التابعين وغيرهم، فيكون الترجيح أيضا. وفي مسائل أخرى إذا كان يحتاج إلى معرفة التاريخ، فإذا كان التاريخ ناسخ ومنسوخ. نعم، هذا حديث. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي عن حشام وهو بالإسناد السابق عن عكرمة عن ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. وإسناد نفسه غير محمد بن بشار، هناك محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار، فهذا إسناد عالي بالنسبة للترمذي لأن فيه رواة أقل، روى ويكون سمع محمله يكون سمع هذا الحديث عن طريق محمد بن إسماعيل وهو يروي محمد بن بشار ثم لقي محمد، أو بالعكس سمع من محمد بن بشار ثم يكون سمع عن طريق البخاري، فيكون أبرك أيضا من طريق الإمام وشيخه. فيكون على كل حال في نفس الإسناد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة، محمله نقول إذا جمعنا فنقول أنه عد الكسر الذي في السنة الأولى وفي السنة الأخيرة. قال أبو عيسى وهكذا حدثنا محمد البشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك، مثل ذلك محمد بن إسماعيل البخاري روى مثل ذلك. ماذا يقصد؟ لأن الإمام البخاري إذا كان رواية البخاري فيه ابن 63 وهو ابن 65، فأنا أردت أن أجد لعله يكون عن طريق البخاري هذا أيضا، فبحثوا لعلكم تجدون، ما وجدت أنه روى محمد بن إسماعيل محمد بن بشار أيضا رحمه الله يعني فيه رواية ابن 65، ما وجدنا إلا عن طريق البخاري رواية 13 و63. أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سيد البغلاني الثقة عن مالك وهو مالك بن أنس الإمام قال وحدثنا الأنصاري وهو إسحاق ابن موسى ابن إسحاق الأنصاري أنه قال حدثنا معن وهو مان ابن عيسى تلميذ مالك أنه قال حدثنا مالك نعم عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الراعي الثقة الكبير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الباين ولا بالقصير. إيش عندكم ولا بالقصير؟ إيش بعده؟ إيش معنى متردد؟ متردد عندكم نسخة أخرى؟ متردد موجود ولا بدون متردد؟ كل الروايات هكذا بدون عندك ما عندك؟ أنا خلج في بالي قلت المتردد إيش هو؟ أما أنا وصلت إلى نتيجة لعله في التصحيح كلمة ويكون أدخله، وهذا يحصل في بعض الأحيان التصحيح، حتى الشيخ الألباني قال أنه وقع له أنه ما أدري إيش في داخل الحديث كان، فيعني قال بلفظة الأحمر يعني أكتب بالأحمر كأنه عند التصحيح قال لأحد أكتب بالأحمر فأدخله في الحديث الأحمر. فربما يكون والله أعلم، أنا استغربت، أنا تتبعت وتعبت فيه لم أجد في أي نسخة في نسخة الترمذي الذي نسخة الهند المتبوعة بالحجر ليس فيها هذا، كذلك لا يوجد في نسخة أحمد الشاكر رحمه الله الترمذي، كذلك لا يوجد في نسخة البشار أبدا، ما يوجد هذا. كل الروايات ليس بالطويل الباين ولا بالقصير المتردد، هذا لا يوجد فيه عندكم، ما يوجد في أي نسخ الله يبارك فيك. ولكن في رواية البزار جاء فيه ليس بالطويل الباين ولا ليس بالطويل ولا بالقصير الباين، بس عند البزار هذه زيادة، ليس بالطويل الباين عامة الروايات، لكن عند البزار جاء ليس بالطويل ولا بالقصير الباين. أما يعني المتردد ما جاء في أي نسخة، والله أعلم كيف جاءت هذه تصحيحات للمطبوعات، هذه من أهم الأشياء. ليس إيه؟ لا لا ما هي موجود في أي نسخة، ما هي موجود في أي رواية، أنا تتبعت رواية الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم لا يوجد، لا يوجد، كذلك عند الإمام أحمد وكذلك عند الدارقطني وعند كذا، لا يوجد هذا اللفظ مطلقا عند أحد. على كل حال كيف جاءت هذه اللفظة؟ على كل حال ليس بالطويل الباين ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، يعني بين، لأن الطويل الباين قد يكون يعني يقولون أن الطول، ما أدري هذا في الهند مشهور، الطويل قد يضعف عن أمور كثيرة وجسمه يعني يضعف في أقرب سن، أما إذا كان ليس طويلا لكنه يكون قوي الجسم فهذا يكون أقوى من الطويل الباين. على كل حال مع أن الطول عند العرب في الحقيقة طويل النجاد وكثير الرماد، تسمعون أنه كان واحد من زملائنا في الهند من السودان اسمه شيخ حماد، فكنت أقوله كنا نقرأ البلاغة فكانوا يقولون طويل النجاد إشارة إلى طوله، لأن النجاد الربطة التي يكون يعلق فيه السيف، فإذا كان طويل معناه هو طويل، طويل النجاد. كثير الرماد يعني يذبح للضيوف كثير ويطبخ والرماد كثير، فكان اسمه حماد فكنا ننادئه يا حماد يا طويل النجاد يا كثير الرماد. فكثير هذه كلها في الحقيقة الطول العرب يحبون، والقصر ألم تعلمي أن القماء تذلة، قماء قصر القامة، ألم تعلمي أن القماء تذلة وإن أعزاء الرجال طيالها، هكذا في شواهد ابن عقيل وصله طوالها، وإن أعزاء الرجال طوالها. نعم، فكان عمر رضي الله طويلا كبيرا، فلكنه صلى الله عليه وسلم ما دام وصف فالكل شيء وخير الأمور أوسعتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى كل خير في ذاته الشريفة في جسمه المبارك والجمال والكمال كله. على كل حال ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق، الأبيض يكون الذي بياض شديد، والعرب يعني كانوا يقولون العرب كانوا يعرفون بالبياض الأدمى وهو يحبونه أكثر، لكن إذا كان بياض ومثل النورة فهذا كانوا يستقبحونه لون، لأنه كأنه مريض أو لون المريض. نعم، إذا كان اصفر، إذا اصفر لون المرء وبيض شعره تنقص ما بقي من حياته كما قال الشافعي رحمه الله، فيكون يعني كأنه سبحان الله يقولون لون أصفر فيه شبهة مرض وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشربا بالحمرة، بياض مشرب بالحمرة، لا يكون بياضا خالصا ولا بالأبيض الأمحق. الأمحق قالوا أنه شديد البياض مثل النورة، هكذا بعضهم فسر كما ذكر الترمذي فتح الباري لابن حجر رحمه الله. نعم، لم يكن بالطويل الأبيض ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليست أدمة يعني فيه زيادة من البريد، لأن آدم الذي هي لون القمح كان كما يقولون قمحي اللون، فيكون صلى الله عليه وسلم لونه أبيض من الأدمة وليس بالجعد القطط. الجعد الجعود هو التفاف الشعر كما هو فسر هنا، ولا بالأدمة بالضم السمرة أي ليس بأسمر، وهذا يعارض ما في رواية حميد بن أنس في باب الجمة واتخاذ الشعر أنه صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون، وهذا صحيح في صحيح البخاري، وهو مقابل الأبيض الأمحق وليس أسمر بمعنى سمرة شديدة. والجمع بينهما بأن المنفي إنما شدة السمرة، فلا ينافي في إثبات السمرة في رواية حميد على أن لفظة أسمر اللون في الرواية المذكورة انفرد بها حميد عن أنس، ورواه عنه غيره أي عن أنس غيره من الرواة بلفظ أزهر اللون وهو بمعنى أبيض اللون، فكأنه يكون أسمر اللون من رواية حميد شاذا، ورووا عن أنس غير حميد بلفظ أزهر اللون. ومن روى صفته صلى الله عليه وسلم غير أنس فقد وصفه بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا، قاله الحافظ العراقي. وحاصله ترجيح رواية البياض ليس بالجعد القطط، الجعد بفتح فسكون والقطط أو القطط قطط هكذا قال، أو جعد صفة صيغة صفة، والقطط أيضا بفتحتين على الأشهر وفتح وكسر قطط في المصباح، جعد الشعر بضم العين، جعد الشعر وجعد جعودة إذا كان فيه التواء وانقباض، وفيه شعر قطط شديد الجعودة. وفي التهذيب قال القطط شعر الزنج، وقط الشعر يقط من باب رد يرد يقط، وفي لغة قطط بمعنى تعب من باب تعب، والصبت بفتح فكسر أو بفتحتين سبت، فيكون سبت الشعر من باب سبت الشعر من باب تعب، فهو سبت أي كان مسترسلا، إذا كان مسترسلا كل شعر منفصل وليس جعود فيها ولا التفاف فهذا سبت، لكن وليس أيضا جعود والتفاف كثير مفلفل، إنما بين وبين ليس بالجعد القطط، ليس جعودا كثيرة لكن فيه شيء من الالتفاف في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالصبت ولا بالصبت، الصبت بمعنى أنه يكون كل شعر كأنه منفصل ويتعلق، ومثل ما يكون شعر كثير من الإخوان، وهذا يعني من قدر الله تعالى صينيين وكذلك اندونيسيين بعض الأحيان يكون كأنه كل شعر منفصل. نعم، فالحاصل ليس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وهذه الصفة قد يكون غير مستحسنة في الجمال، فالله أكرمه بكل شيء مما فيه الجمال. والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس فيه من الجعودة ولا بالصبوت في الصبوتة، بل كان وسطا بينهما وخير الأمور أوساطها. فأقام بمكة صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هنا هذه الرواية جاءت، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، فترك الكسر في كليهما والله أعلم، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. سبحان الله. نعم، ليس بلغ 63 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كانت، وفي رواية أخرى إذا عددت أنس نفسه قال لم يكن في شعره ولحيته إلا 12 أو 13 شعرة بيضاء، وكان وفي رواية كان في عنفقته، العنفقة أيضا التي هي الشعر النابت تحت الشفة الصفراء، هذا أيضا عدوه من اللحية، ولذلك بعضهم ينكر أن يأخذ، الشيخ الألباني نفسه كان ينكر أن هذه لحية ولا يؤخذ على الأطراف وإن شرب الماء معك وكذا، كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعده من اللحية، فيعني لأن أنس قال ولم يكن في لحيته شعر بيضاء إلا في أنفقته 12 وكذا، وبرواية صحيحة. وهذه الرواية في التبراني عند التبراني في الأوسط عشرون شيبة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شيبة، هكذا شيبة كأن كل شعر شيبة، فعشرون شعرة بيضاء. ويعني صلى الله عليه وسلم، فبهذا لا شك في أن الإنسان إذا بلغ في هذا السن ويبقى شعره أبيض أسود فهذا من الجمال الذي مطلوب في الإنسان. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فلم يبيض شعره وقد بلغ 80 سنة زيادة. فيكون من الأشياء التي قد يحمد لا شك فيه. نعم، هنا قال السهيلي في الروض العنف بعد ما ذكر 13، ألا كلها المثل ما بعضهم قال؟ هذا الذي قال وهو الذي أريد أن أنبه، قال السهيلي في الروض العنف بعدما قال 13 سنة عد ما بعد فترة الوحي، يعني كأنه الرواية التي ذكر فيها 10 سنين فهي بعد فترة الوحي. تذكرون الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من حراء وفتر الوحي، فتر الوحي، فترة الوحي كأنها السهيلي ذكر قال كانت 3 سنوات. ولذلك أنس ذكر أنه بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى الله وترك فترة الوحي، هكذا هكذا. لكنه رد عليه أظن ابن حجر وغيرهم قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر الوحي عنه أكثر من أيام 3 أو 4 فقط، هكذا ذكروا. فرد عليه، رد عليه وقال 3 سنوات هذا لم يثبت في حديث من الأحاديث أن فترة الوحي كان 3 سنوات. فإذا خلاصة هذا 60 سنة أو بالمدينة 10 سنوات هذا صحيح، وبمكة 10 سنين، وأنا أنه ترك الكسور من العد فقط. نعم. ثم بعد ذلك قال يا هنا ذكر أيضا الشارح قال وقد ذكر الحافظ في الفتح ها هنا روايات مختلفة في عدة إشارات النبي صلى الله عليه وسلم البيض، والجمع بينهما لا يخلو عن التكلف والأمر فيه سهل. الأمر فيه سهل، قد يكون يقول القائل أنه عشرون شعرة، وقد يكون كلها تخمين وما ذهب أحد يعد واحدا واحدا هكذا، وهذا يوجد في أمور كثيرة، يعني يؤولون، تجد أنهم يقولون وحضر لما حضر الإمام البخاري بغداد فحضر 1000 محبرة، هل عد أحد 1000؟ لكن كما فسر لنا المشايخ رحمة الله عليهم أحيانا ماتا قالوا كانوا يعدون المساحة، هذه المساحة كم تسع من الناس، فهذه المساحة كم تسع، ربما المهندس يقول كذا وكذا فيكون مثل هذا القول، لا يكون بالعد الدقيق لا يزيد ولا ينقص، ويستعمل هذا كثير في لسان العرب فيقبل إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال باب ما جاء في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به، قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال أنبانا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال أخبرنا سليمان ابن معاذ، سليمان ابن معاذ الضبي هذا اسمه منسوب إلى جده وأبوه اسمه قرم، سليمان ابن قرم ابن معاذ التميمي الضبي البصري، كان سيء الحفظ وكان يتشيع أيضا، عن سماك ابن حرب عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن. هذا الإسناد لو تفرد به سليمان كان ضعيفا، لكن أخرجه الإمام أحمد وغيرهم من طريق إبراهيم بن الطحمان قال حدثني سماك بن حرب، سليمان بن معاذ يقول عن سماك بن حرب، فإذا يعني تابعه وافقه ثقة إبراهيم بن طحمان من رواة البخاري، وفيه بعض البدع الظاهر رمي بالإرجاء وغيره لا يضره. قال حدثني سماك بن حرب وقد جاء فيه قبل أن أبعث أيضا هنا قال ليالي بعثت، وفيه قبل أن يبعث وليالي بعثت قريبا منه إن شاء الله. كذلك أحمد روى أنا من طريق أبي الأحوص وسلام بن سليم عن سماك، وكذلك روى الإمام أحمد من طريق آخر من طريق زهير بن معاوية عن سماك. فإذا لا يضر وجود سليمان بن معاذ في هذه الرواية، فالرواية صحيح، وأخرجه مسلم أيضا، أخرجه مسلم من طريق ابن إبراهيم التهمان نفسه، وكذلك يعني الدارمي رحمه الله. والحديث صحيح، إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لعارفه الآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهذا من إثبات أو مقدمات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول آمنا بالله ولا يعترينا أي شك أن الحجر كيف كان يسلم عليه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك الآن هذا سبحان الله يعني يقرون وأقروا أو لم يقروا، لكننا الفضل ما شهدت به الأعداء، فهم يقرون أن كل شيء فيها إحساس. أنا كنت قرأت يعني يقول سبحان الله واحدة كتبت مقالة طويلة قديم هذا، قالت الزهور أنت إذا كنت زرعتها في البيت فلا بد أن تسمعها أصوات جيدة من المعازف وغيرها فتربو وتنمو وتزهر تزهر أكثر، أما إذا كانت بدون هذه فهي تذبل. ونحن نقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن الأشياء تنفتح وتتفتح وتبشر وكذا. نعم، فهم يعترفون أن حتى هذا الشيء فيه إحساس سبحان الله. فإذا إذا كان يشهد يوم القيامة تشهد الأرض وتشهد كل شيء، ينبغي للإنسان أن يستحي من الله ويخاف أن هذا يأتي ويشهد أنك كذبت جنبه كذبا، ما هو كذا. فالحاصل أنه نؤمن بالله، إن منها لما يحبط من خشية الله. نعم، كل هذا واقع، ونحن نؤمن كما نؤمن بوجودنا أنفسنا. نعم، ثم قال حدثنا، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، والمعجزة يكون شيئا خارقا في العادة، شيئا خارقا في العادة. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن بلال التيمي، عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن سمرة بن ابن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة، أي نأخذ تداول، يعني يأخذ بعضنا قبل بعض وبعد بعض، تلك الأيام نداولها بين الناس، نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة سبحان الله من الصباح في قصعة واحدة يأكلون ولا ينقص. وهذا من لا شك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم عشرة ويقعد عشرة. أين كان هذا؟ لعلكم يعني مثل هذا وقع في بيت أبي طلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا العشرة، ادعوا عشرة، ما هو كذا. فقد يكون هو أو وقعة أخرى على كل حال. فلما قم يقعد عشرة قلنا لا، الظاهر سليمان ابن بلال التيمي هذا في هذه الطبقة، أو سليمان ابن ترخان هو عين، وهكذا أيا كان على كل هل كلا سليمان ابن بلال التيمي أيضا من هذه الطبقة الظاهر، شوفوا وسليمان ابن ترخان هو نفسه من الثامنة أو السابعة، على كل هل كلاهما ثقة إن شاء الله. إذا كان سليمان ابن ترخان أيضا من الثقات المعروفين عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب جزاك الله خير، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصوة من غدوة حتى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة. قلنا فما كانت إيش تمد، يعني هل كانت تؤتى من الخارج شيء توضع فيه، فما كانت قلنا فما كانت تمد، قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا من ها هنا وها هنا وأشار بيده إلا من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. يعني كأن الله تعالى هو الذي كان من فضله كان يزيد في هذه القصة وأكل فيه كذا من الناس. ما كانت تمد يعني ما كانت تؤتى به من البيت أو من الجيران أو شيء، إنما هو كانت بركته كانت بركة ممدودة من الله عز وجل. يعني لا تكون كثرة الطعام فيها إلا من عالم العلاء بنزول البركة، هكذا قال بركة من السماء. قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا من علاماته ومن دلائل النبوة، وكتب دلائل النبوة كالتافحة بمثل هذا من الروايات الصحيحة، وينبغي أن تكون هذه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يخترع بعضهم فضائل التي ليست بصحيحة، فينبغي أن تجمع في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصحابة. والأئمة رحمة الله عليهم كتبوا كتب الدلائل، دلائل النبوة، منها البيهقي وأبو نعيم، والبيهقي أوسع من أبي نعيم، وحقق في جامعة أم القرى المصيبة أن الطالب يأخذ الشهادة والجامعات لا تعتني بمثل هذا. ينبغي أن هذه الكتب بتحقيقها أو بتجريدها الصحيح من الضعيف يتبع للناس، فيكون قراءته يكون سببا لزيادة الإيمان إن شاء الله وإطمئنان. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفي، الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن. أبو العلاء هو ابن الشخير ولا من هو؟ نص عليه هنا، نعم أبو العلاء واسمه يزيد ابن عبد الله ابن الشخير، هو أبو العلاء ابن الشخير، نعم. قال أبو عيسى ثم بعد قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الدارمي وغيره أيضا. ثم قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، عباد بن يعقوب هو رواجني ولا من هو؟ لا رواجني ضعيف، عباد بن يعقوب ابن الكوفي الرواجني. قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور، وليد ابن أبي ثور ضعيف، عن السدي عبد الرحمن ابن أبي كريمة وهو صدوق، عن عباد ابن أبي يزيد، عباد ابن أبي يزيد الكوفي لم يوثقه إلا ابن حبان، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا الحديث لو كان يعني فيه وليد بن أبي ثور هو ضعيف، لكنه جاء فيه رواية أخرى عن علي رضي الله عنه من حديث علي أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق زياد، نعم عن السدي، من زياد طريق زياد بن خيثمة، وزياد بن خيثمة ثقة، وعن رواية زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي عمارة الخيواني عن علي رضي الله عنه، وأبو عمارة مقابل عبد الله عباد بن أبي يزيد عن علي رضي الله عنه، وأبو عمارة هو عبد الخير ابن زيد الحمداني وهو ثقة. فالرواية هذه صحيحة، يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله، هؤلاء الذين شاهدوا هذه الأمور بماذا تقدر إيمانهم؟ مثل الجبال، سبحان الله. نعم رحمة الله عليهم رضي الله عنهم، وقاتل الله هؤلاء الروافض الذين يرفضون أصحاب رسول الله. نعم، وهم لو سئل، قال الإمام ابن القيم قال إن هؤلاء الروافض يعني قال أخبث من اليهود، وبهذه الكلمة لو سألت من اليهودي من أفضل الناس بعد موسى عليه السلام فيقول أصحاب موسى، ولو سألت هؤلاء الحمير أظن ذكر هذه الكلمة، ابن تيمية ابن القيم قال لو سألت هؤلاء من من هم أكفر الناس أو أفسق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أصحابه فهؤلاء قاتلهم الله نعم على كل حال ابتليت به الأمة هكذا ما كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين ففيه ابتلاء للمسلمين إلى يوم القيامة مع هؤلاء حتى يأتي أو ينزل عيسى عليه السلام والمهدي فربما يقتلون إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقالوا أنا عباد بن أبي يزيد أنا عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغرى يعني جاء كأنه عباد بن أبي يزيد عن الوليد بن ثور وقالوا أنا عباد بن أبي يزيد غير وليد بن أبي ثور إذا صحت هذه الرواية فيكون عباد بن يزيد الكوفي مجهول قالوا مجهول لكنه تقوي الرواية السابقة التي ذكرنا من طريق وليد وكذلك طريق زياد بن خيثمة عند الطبراني فالرواية على كل حال صحيحة لغيره كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب قال صحيح لغيره. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عمر بن يونس عمر بن يونس الإمامي ثقة عن عكرمة بن عمار وهو العجلي ثقة إلا في روايته أن من عكرمة بن عمار رواياته سماك عن عكرمة مولى ابن عباس عكرمة بن عمار رواياته قالوا أنها لا يصح إلا عن بعض الرواة وقد يعني أرشدت إلى بعض الطلبة فجمع رواياته وجد أكثرها صحيحة وهي رسالة ماجستير. عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع واتخذوا له منبرا والرواية معروفة شاهدها من الصحيح وغيره صحيحين واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجزء حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت وفي رواية اللفظة التي جاء فيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فكأنه سكت كما يسكت السبي يعني طبطب النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم اللفظة التي جاء فيه كأنما يسكت السبي فالصبي إذا كان صوته عالي فإذا أنت رتبت على ظهره أو جسمه فيسكت شيئا فشيئا حتى يسكت نعم. والرواية معروفة هذه صحيحة من طرق كثيرة. قال أبو عيسى وفي الباب أن أبي هذه الرواية وجابر وإذا أطلق جابر فهو جابر بن عبد الله وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة وحديث أنس هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه خطب إلى لزق هكذا لزق لازق يعني قريبا من الجزع المنبر كان قريبا من الجزع والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعمل المنبر كان يضع يده ويتكئ عليه عند الخطبة فالساق النخلة كانت وأنا الذي وجدت شرح بعض العلماء أنه لم يكن بعضهم يصف أنه كان مدخولا في جدار قبلة المسجد والذي صح أن جدار قبلة المسجد كلها كانت جذوع النخل وبجانبه هذا الجزع بارز والله أعلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه نعم يحيى عن روايته عن عكرمة ابن أبي كثير هو الضعيف نعم والباقي ثقات خطب إلى اللزق اللزق بمعنى قريبا منه لاصق نعم هكذا يذكر لزق يلزق وفلان لزق الفلان وفلان بيته لزق فلان كل هذا يأتي وجاء في ذكر أنه كان المقام إبراهيم لزق البيت فرفعه نعم إلد عذق هذا فين هو يأتي عذق في غير هذا المكان يا شيخ إلى عذق إيه؟ على عذق، عذق هذا عذق الجزء ليس له يكون عذق، على عذق هذا العرجون وما هو الشماريخ، على عذق نعم، حتى اختصمنا في عذق نخلة هكذا قالوا. فليس اللزق الظاهر، يعني اللزق بمعنى لازق، ومنه جاء أنه كان مقام إبراهيم لزق البيت لما ترك إبراهيم عليه السلام وكان يبني عليه. فالمعقول أيضا أنه ترك مكان الذي انتهى منه. فجاءت في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى المكان الذي فيه، لكن الصحيح أنه عمر لما كثر الناس فرفعه في المكان الذي هو فيه. ثم جاء سيل أم نحشل، أم نحشل أخذها السيل إلى مسفلة، مسفلة اسمه قديم هذا، أو مسفلة أقول المعلات والمسفلة، المعلات علو والمسفلة. والآن كنت أسكن في حارة، فيه حارة يطلع شيء فشيء داخل هذه الحارة، فالحريم أو الناس يقولون روح في الحدر هناك في الدكان، روح في السعد هكذا يقولون سبحان الله سعد، فأني تسعد ترح تذهب. فاللزق يعني كان لزق البيت، لزق البيت يعني قريب من البيت. فجاء من أحسل سيل من أحسل فأخذ المقام بعدما رفعه عمر رضي الله عنه في المكان الجديد. فقال فزع من لما أخبر في المدينة، ففزع من هناك ووصل إلى مكة، فقال هل أناشدكم من يكون عنده ذرع لهذا؟ أين كان حتى لا تتكثر فيه الأمكنة؟ فجاء حويط بن عبد العزة قال كنت أخاف علي هذا، فجاء بمقات، مقات يعني الحبل القوي، وخاصة يقول مقات الحبل كاد أن يقف إذا مددته، يقف بقوته وفتله القوي. فجاء بمقات فقال هذا زرعه، فوضعه مرة أخرى في هذا المكان. ثم لما جاء أنه هل ينقل وراء، فكان أصحاب رابط العالم الإسلامي العلماء من العالم كانوا قد قرروا أنه يرفع، فبنى يرفع فوق والناس يصلون تحت. أين هذا؟ وراء باب بني شيبة، لعلكم تنظرون صورته، وهو بجانب أو وراء زمزم، زمزم هنا وهنا كانوا بنوا هكذا المظلة على عدة قوائم ويحطون فوقه. ها قرروا هذا في رابطه، لكن علماء هذه البلاد عندهم جزاهم الله خير يعني تفكير حتى لا يظن الناس أنهم يغيرون، فهم الذين لخصوا قالوا اجعلوه في هذه الصورة في مكان في زجاج وكذا حتى يرى أيضا ويبقى في مكانه، وإلا كانوا قرروا أنه وبنوا. أنا رأيت هذه البناية، وفيه كتابة للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني أيضا سبحان الله أنه لا بأس أن ينقل، لكن علماء الشيخ مفتي وغيرهم قالوا لا، قلوب الناس ربما تتنافر من هذا، ابقوه في مكانه واختصروه، لأنه كان فيه مظلة طويلة ربما أنا أذكر أنها ثلاث قوائم هنا وهنا وهنا، وبين كل قائمتين يمكن ثلاث أشخاص يصلون، كان موجود هذا نعم. فلخصوا واختصروا وحذفوا كل هذه الأشياء والحمد لله. لزق هذا لزق بمعنى قريبا منه لا سق له، وفي الباب أنا وي إلى آخره نعم. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري أنه قال حدثنا محمد بن سعيد، محمد بن سعيد الكوفي لقبه حمدان ثقة، أنه قال حدثنا الشريك وهو ابن عبد الله النخعي عن سماك وهو سماك بن حرب عن أبي ظبيان، من يكون هذا؟ حسين ابن جندب ابن مالك ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي. شريك ابن عبد الله النخعي فيه ضعف، لا قاضي، كان قاضي لكنه ضعيف الحفظ، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى كثيرة. قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي، يعني كأنه طلب آية. فقال إن دعوت هذا العزق من هذه النخلة، هذا هو العزق، العزق الشمر الشمرو الشماريخ، لا قل عرجون، حتى عاد كالعرجون القديم الذي يبقى بعد القطع يصير مثل يعني أين القمر، يصير خفيف مثل هذا مقوس، تشبيه جيد وطلع فوق. فالباقي الذي يكون فيه الشماريخ خذوا، وهو يسمونه إثقال أيضا، الحديث الذي جاء فيه خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ فاضربوا به، كان عندنا رويجل ففجر بأمة منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه الحد، قالوا يا رسول الله رويجل، يا رسول هو أضعف من هذا، لو ضربناه حد يمكن يعني يقضى له، فقال خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ فاضربوه. فصلى الله على خير خلقه، إن شاء الله بعد العشاء نجلس شيء. الأرجون اللي فيه الشمراخ هنا بيكون طويل يقطع ويبقى في النخل شيء، والباقي يكون فيه شماريخ اللي فيها الرطب. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بما عارف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العزق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي رضي الله عنه. الحديث صحيح إن شاء الله، وإن كان شريك عن سماك فشريك ابن عبد الله النخعي ضعيف، إلا أن الرواية جاءت من طرق، ومنهم عند الحاكم الأشعري مسلم كما قال الذهبي رحمه الله. الحديث صحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح، هذا حديث حسن غريب صحيح. إن شاء الله بعد العشاء شيئا. 51. حدثنا محمد البشار، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد البشار بندر أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل أنه قال حدثنا عزره ابن ثابت، عزره ابن ثابت الأنصاري البصري ثقة، قال أنه قال حدثنا علباء ابن أحمر اليشكري، اليشكري المروزي ثقة أيضا، قال حدثنا أبو زيد ابن أخطب، أبو زيد ابن أخطب اسمه عمرو ابن أخطب، وأبو زيد لقبه أخطب ابن رفاعة، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه. الله أكبر، سبحان الله، هذه منها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم حصل له. مسح النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا لي. قال عزرة إنه أي عزرة ما عاش 120 سنة وليس في شعره إلا شعرات بيض، يعني ليس في رأسه إلا شعرات بيض، يعني كل شعوره قد يبيضت، لكنه بلغ الحمد لله 120 سنة، وخاصة قالوا إذا بيضت جميع شعور الرأس فهذا أجله قريب، لكن إذا كان وخط يعني جزء منه أسود وجزء منه فيرجى أن يعيش أكثر إلا إذا قدر الله لكن، لكن هذه من الألامات أو التجارب، إذا كان يبيضت رأس الإنسان مطلقا أو شعر رأس الإنسان تماما ما بقي فيه شيء فليحسب أنه قريب أجله، ولعل هذا الذي هذا المعنى ليس في رأسه إلا شعرات بيض ولكنه عاش 120 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. قال ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معا قال عرضت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله، يعني هذه الرواية سمع من إسحاق عن إسحاق بن عبد الله مالك عن إسحاق بن عبد الله فعرضت على مالك يعني قرأت عليه من كتابه والله أعلم أنا عن إسحاق بن عبد الله وهو النجاري ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفا عارف فيه الجوع سبحان الله. قال أبو طلحة لأم سليم أظن هذا غير قصة جابر رضي الله عنه قال عرفت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفا عارف فيه الجوع. بشر صلى الله عليه وسلم مهما أوتي من قوة لكن يظهر عليه الجوع وكذلك العطش، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني بعضها ببعضه. أظن الحديث قد مضى بنا وهو يعني بهذا الإسناد. وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وماه الناس، قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة. أبو طلحة طبعا هو الذي ذكر لأم سليم وهي التي أرسلت، لكنه أصل إرساله لأبي طلحة، فعلمه صلى الله عليه وسلم بالوحي بأنه أرسله أبو طلحة، أو قد يكون والله أعلم من الحال يكون قد عرف ورأى أنه مدسوس في إبطه شيء فيكون ظن أنه صلى الله عليه وسلم، فليس ببعيدا أن يكون من أمارات قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قل فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلقوا، فانطلقت من بين أيديهم، أنس رضي الله عنه يقول فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. نعم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل سبحان الله، يعني أحدنا إذا جاء الضيوف فيفزع، لكن النساء عندهم قلب ما شاء الله مطمئن، يا لا بد نجيب شيء زيادة وكذا، لا 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 هذا يكفي ويفضل. في بعض الأحيان بالفعل النساء تقول هذا الكلام. الله أكبر، هذا أيضا من يعني خصائصهن في الحقيقة، فقد يكون الرجل سكنا في فزعه في كلامها في نفسها وفي مشورتها. نعم. ليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي فخرج يستقبله صلى الله يستقبل طلحة أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتته بذلك الخبز يعني الذي ربما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت الخبز يعني كسرت قسرا صغيرا فت الفت. نعم. وعصرت أم سليم بعكة لها، عكة هي يعني معونة السمن الذي يكون فيه من الجلد، فعصرت يعني ما كان فيه إلا شيء قليل ربما، فعصرت حتى ألقت فيه كل شيء، كل ما كان فيه من السمن، عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا، في حين أنه كان الخبز واحد وأيضا فيه قليل من السمن، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة من الله لا شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة: هلموا إلى الماء المبارك. لما كان الماء ينبع وجاءوا بماء في قدح كاد ألا يسى تسى أصابعه فيه، فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان الماء ينبع من بين أصابعه، فقال: هلموا إلى الماء المبارك والبركة من الله والبركة منه. ولذلك هنا فيه إشارة أيضا. فثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني دعا بالبركة. نعم. فأكل القوم وكانوا 70 أو 80 رجلا. فهذا أيضا من جملة ما جعل الله تبارك وتعالى من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. هو هذا الظاهر 10 مضى بنا أيضا في موضوع. الآن في أي موضوع مضى بنا؟ فالعشرة الذي يقول أن هذا قد يكون لأن البيوت كانت تكون صغيرة، والله أعلم، لا يسى أن يجلس كل واحد مدفع واحدة 70 شخص. أي فيكون 10، ليس يعني هناك العدد يعني خاص في هذا، مثل من قال 7 كذا ومن قال إذا مرض فيقول 7. فالذي يظهر والله أعلم أنه البيوت كانت صغيرة، لكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم 10 له معنى. فإذا كانت مثل هذه المواقف فليختل 10، وإن كان يسع المكان 12 أو أقل 9 مثلا، فيكون اختيار النبي صلى الله عليه وسلم 10 له معنى أيضا. وفي كل شيء نحن نؤمن بأنه إذا عمل عادة وليس من سنة ووحي أيضا إن شاء الله يجوز لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. هو الذي الإناء أو البيت نفسه. الإناء ربما يكون، نعم ربما يكون آنية عدة أواني ويجتمع فيه 10 10 10، لكن الظاهر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم تكن وسيعة، كذلك حجر أصحابه يعني ربما يكون يعني صغيرة قصيرة جدا، وخاصة المهاجرين وغيرهم لما جاءوا وبنوا وما عندهم سعى في البناء. فالحاصل قد يكون والله أعلم لهذا المعنى. انظروا هنا 10، هل ذكر شيء؟ إذن لعشرة، عشرة القوم 70، ما وجدت أحد أشار لعشرة، إلا أنه يعني ربما يكون لأجل ساعة البيت أو ساعة القصة، والله أعلم. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم أيضا من الأئمة. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى وهو الأنصاري، قال حدثنا معن ابن عيسى، قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الإسناد نفسه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء بفتح الواو الماء للوضوء، فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، من عند آخرهم. كم كانوا؟ هل بين هذا في رواية أخرى؟ هناك أيضا في رواية أخرى قالوا: كنا 300، لا لفظة 310. تذكرون الرواية عند البخاري: كنا 310، هكذا، ليس 1300، كنا 1300 يعني. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصدائي، وحديث أنس حديث حسن صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال: أخبرنا يونس بن بكير، يونس بن بكير بن واصل الشيباني، وكان لقبه الجمال، جمال ربما كان حرفته بيع الجمل أو يكون كراء الجمل أو كذا، جمال. والجمال معروف يعني كان اصطلاحه موجود في تاريخ الحج وتاريخ الجزيرة، يأتي الجمالون كانوا يقتلون الحجاج، الله المستعان، والبدو هم الذين كانوا يقتلون. نعم. سبحان الله. لكن الله الكريم يعني وسع عليهم الآن أنهم يطعمون الدنيا كلها بعدما كانوا يموتون جوعا ووجدوا فأنفقوا في الدنيا كلها، هذا مما يذكر فيشكرون عليه، وتركوا قتل الحجاج. نعم، يعني سبحان الله، إذا قرأت قبل الملك عبد العزيز، وهذا من كرامة الله للملك عبد العزيز أنه أقام الأمن مع أن كل شبر كان فيه يراق الدماء طريق الحجاج من العراق، أسوأ الناس يقولون حظا من الحجاج الذين يأتون من إفريقيا الخضراء السود، فكانوا يأخذونهم الصغار ويتخذونهم عبيدا ويبيعونه في مكة. بره الطفران هذا كان معروف، كانوا يبيعون في سوق بره الطفران في مكة إلى وقت يعني قريب قبل أو في زمن الملك سعود أو قبله بعد الملك عبد العزيز كانوا موجودين. والشيخ نصيف حكى لنا قال وهو كان قد ماتت زوجته قديما، فقال أبوه تزوج، قال الآن بلغت 45 أو 40 سنة، أنا ما أريد سور الناس. سبحان الله، يقول يعني ما أريد المرأة المطلقة أو أرملة، وأما الجارية حديثة السن ما يريدني، فأنا ما أريد أتزوج. قال طيب اذهب اشتري. فجاء هنا حكى لنا قال فجاء هنا في مكة ليشتري جارية، فيقول فوجدت الناس يجسون، سبحان الله، المرأة الجارية مثل ما يجسون الأغنام، فكرهت وتركت. فكان والحمد لله بعد ذلك جاء، حتى الشيخ حماد يحكي أنه جاء الأمر بتحرير الرقة، وكان عنده ثلاثة فحررهم، فكانوا جالسين على بابه قالوا فين نروا فين نأكل، تعودوا على هذا. أما قال يطردهم يقول الحكومة تمسكني وكذا ولا أرحموني، فراحوا كلهم راحوا ما شاء الله، وصاروا يكتسبون شيء كثير، يبنون البيت وكذا. واحد منهم بعد العصر كل ما كان يجي بمجرد ما يجي ويمسك المكنسة وكذا ويكنس الكتاب ويسر. قلت مين هذا يا شيخ؟ مرة سألته قال هذا كان من أرقائي. فعلى كل حال الحمد لله رب العالمين. والرق في الحقيقة كان على غير سنة، لأنه كانوا يمسكونه ينهبون ويحجمون على القبائل فيرققونهم، فكان على غير طريقة، فأمرت الدولة بتحريرهم جميعا. فهنا قال فين بدأنا هذا؟ الجمالة. قال أخ يونس بن بكير الجمال قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي، حديثه حسن أو صحيح؟ إذا صرح بالتحديث، وقد صرح هنا بالتحديث، قال حدثني الزهري محمد بن مسلم أن عروة أن عائشة رضي الله عنه عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت، وفي رواية البخاري أول ما بدي به من الوحي الرؤيا الصالحة لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، يعني بوضوحه كان يأتي كما رأى صلى الله عليه وسلم. فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. وهذه القصة تذكرها عائشة بدون إسناد أحد، ما هو كذا، ولم تولد بعد رضي الله عنها، فهي من مراسيل الصحابة، لابد أن تكون سمعت من أحد منهم من أبي بكر وغيرهم، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسمعها أيضا. فهذا وهو الذي كان غار حراء وبعدها قصة حراء، وتفصيله في صحيح البخاري. نعم، كفلق الصبح بفتح الفاء واللام، أي جاءت مجيئا مثل ضوء مثل فلق الصبح، والمراد مثل ضياء الصبح ونوره، يعني طبقا لما كان يرى صلى الله عليه وسلم الرؤيا. لأن شمس النبوة قل لأن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها وحبب إليه الخلوة، حبب الله إليه الخلوة. ثم قال هذا، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري أنه قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. درب هذا معروف عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي وليس علقمة وكلاهما من طبقة واحدة لكنه هنا علقمة ابن قيس ابن يزيد النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه. علقمة إذا روى فهو عن عبد الله إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الآيات عذابا إنكم تعدون الآيات عذابا يعني كأنكم ما تعرفون الآيات إلا أو يأتي بعض آيات ربك أو كذا ما تعدون إلا أنه العذاب فقط بل وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. الله أكبر. نعم وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بهذا اللفظ ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء أما في رواية البخاري أظن والبركة من الله حتى توضأنا كلنا حتى توضأنا كلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثني باب ما جاء كيف ينزل الوحي على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن قال الترمذي هو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل في مثل صلصلة الجرس يعني صلصلة الصلصلة يدل على الاستمرار في شيء فمثل صلصلة الجرس أي مثل صوت الجرس على صفوان كما جاء في رواية أخرى إذا ضرب فكان يأتي بالاستمرار هكذا الوحي فهو أشده علي كأنه أشده فهما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربما يكون أيضا شديدا عليه بحيث على جسده المبارك وعلى نفسه أشده علي ليس في الفهم فقط بل قد يكون جميع وجوده الكريم قد يكون يتأثر به وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول يعني الملك وما جاء جبريل عليه السلام إلا رآه في مرتين في سورته الأصلية صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يأتيني في سورة الدحية الكلب وفي سورة الرجل الذي جاء يا محمد أخبرني عن الإسلام نعم مغربا نفسه حتى لا يعرف الناس وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يعني الوحي ينقطع عنه وإن جبينه ليتفسد أرقا في اليوم شديد البرد يتفسد أي يتصبب أرقا وهذا كله من شدة الوحي وهو الذي أشار إليه الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا في كل نوع ثقيلا في التلقي وثقيلا في تبليغه تبليغه إلى الناس أيضا وهو ثقيل لأنه أعداه الناس كلهم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وثقله كان محسوسا حتى كان يأتيه الوحي وهو على ناقته فكانت تبرك الناقة من شدة ثقل الوحي. نعم باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرج البخاري ومسلم وغيره. قال حدثنا محمود. نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك لنا في قراءتنا وأرزقنا العمل بالسنة حتى نموت، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.